بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجز شيخنا عنا خير الجزاء، واغفر له ولوالديه، فاصرف عنا وعنه الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول الإمام أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي رحمه الله في شرف أصحاب الحديث: من قال رواية الحديث أفضل من التسبيح. قال: أخبرنا الحسين بن الحسن بن محمد المخزومي ومحمد بن أحمد بن رزق والحسن بن أبي بكر. قال الحسن: أخبرنا وقال حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا أحمد بن بشر المرثدي قال حدثنا هارون بن سفيان المستملي قال حدثنا زكريا بن عدي قال: سمعت وكيعا يقول: لولا أن الحديث أفضل عندي من التسبيح ما حدثت.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عليه جمهور أهل العلم أن الحديث وطلب العلم ونشر العلم أفضل من نوافل العبادة من تسبيح، وكذلك أيضا صلاة وصيام من النوافل. وفي بعض الحالات التسبيح مقدم على الحديث، كما هو شأن التسبيح دبر الصلوات معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة مكتوبة، وذكر حديث التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33 الحديث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، إلى آخر أذكار الصلوات. وهكذا قبل النوم في بعض الحالة، في حالة يعني التسبيح مقدم على أخذ الحديث ورواية الحديث والنوم عليها، أذكار النوم منها التسبيح في 33، كما في حديث علي رضي الله عنه قصة فاطمة: ألا أدلكما على خير لكما من خادم، سبحان الله إذا أتيتما وضيعكما، تسبحان الله 33 وتحمدان 33 وتكبران 33، ذلك خير لكما من خادم. يعني هذا على العموم، هذا من حيث العموم. ففي حالات التسبيح مقدم، لكن المقصود من هذا الباب وما كان من شأنه أن نوافل، أن طلب العلم وأخذ الحديث ونشر الحديث أفضل من نوافل العبادة، النوافل المطلقة. فإذا تعارض هذا وهذا قدم العلم، وإلا فالأصل أنه يجمع بين العلم وبين الطاعة والنوافل حتى يحبه الله. وما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل أحب إلى ما افترضت عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وإنما جعل العلم من أجل العمل، علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. هذا فقط يعني في مسألة علمية، وإلا فينبغي للطالب وللعالم وللداعي إلى الله وللمسلم ككل أن يجمع بين العلم والعمل، يريد الله به خيرا يفقه في الدين. نعم.
من قال: التحديث بمنزلة درس القرآن. قال: أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال: حدثنا سعدان بن نصر قال: حدثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا سليمان التيمي قال: كنا عند أبي مجلز وهو يحدثنا قال: فقال رجل: لو قرأتم سورة. فقال أبو مجلز: ما الذي نحن فيه بأنقص إلي من قراءة سورة.
وهذا أيضا نظيره، يعني أن التحديث في بعض الحالات لنشر الحديث ولتعليم الحديث وتدليل الحديث قد يكون أفضل من كون الإنسان يراجع قرآنا أو يحفظ قرآنا. وفي بعض الحالات هو يكون فيه درس مثلا في القرآن، تعليم القرآن مقدم، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. فيجمع بين هذا وهذا، يجمع بين أخذ القرآن وأخذ السنة، وأخذ القرآن فيه أجور مرتبة: من قرأ حرفا من القرآن فله بذلك 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف من حرف. ليس هذه الأجور مرتبة في الأحاديث، إلا أن لا شك أن أخذ الأحاديث أمر مهم، ففي حالة قد يكون لا بد من أخذ هذا وهذا.
من قال التحديث بمثابة الصلاة؟ قال حدثنا أبو طالب يحيى بن علي بن الطيب الدسكري من لفظه بحلوان، قال أخبرنا أبو بكر بن المقرئ بأصبهان، قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن إمام جامع أصبهان، قال حدثنا إبراهيم بن سعيد، قال حدثنا روح بن عبادة، قال حدثنا داود بن قيس عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: كان موسى بن يسار معنا يحدث، فقال له ابن عمرو: إذا أنت فرغت من حديثك فسلم فإنك في صلاة.
هذا فيه نظر أنه يسلم من الصلاة أو يفرغ من الصلاة، لكن معناه أنه ذكر، مجلس ذكر، والصلاة إنما أقيمت للذكر. من قال التحديث بمثابة الصلاة من حيث الفضل أن هذا ذكر وهذا ذكر، وما جلس قوم مجلس يذكرون الله يتلون القرآن كتاب الله يتدارسونه بينهم نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وعفت الملائكة وذكرهم الله في من عنده، هذا لا شك أنه مجلس سكينة، مجلس خير، مجلس ذكر. وأما أنه يسلم فهذا لا، لو سلم، لو تحرى أنه يسلم عقب الدرس كأنه كان في صلاة كان بدعة. نعم.
من قال التحديث أفضل من صلاة النافلة؟ قال أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار، قال حدثنا علي بن محمد بن أحمد المصري، قال سمعت أبا بكر بن علي يقول: سمعت يوسف القطان يقول: سمعت وكيعا يقول: لو أعلم أن الصلاة أفضل من الحديث ما حدثت. ذكر شيخنا أبو الحسن علي بن يحيى بن جعفر الأصبهاني أن عبد الله بن الحسن بن بندار حدثهم قال: سمعت عبد الله بن محمد بن محمد بن النعمان يقول: سمعت أبي يقول: سمعت القعنبي يقول: لو أعلم أن الصلاة أفضل منه ما حدثت. قال أنبأنا أحمد بن محمد بن الصلت الأهوازي قال حدثنا عبد الغافر بن سلامة الحمصي قال حدثنا أبو ثوبان يزداد بن جميل البهراني قال سأل عمر بن سهيل رجل من أصحاب الحديث المعافى ابن عمران، فقال له: يا أبا عمران، أي شيء أحب إليك، أصلي أو أكتب الحديث؟ فقال: كتاب حديث واحد أحب إلي من صلاة ليلة. وقال غيره عن عبد الغافر عمرو بن إسماعيل بدل عمر بن سهيل، كذا قال لنا الشيخ أبو بكر رحمه الله. قال أخبرنا أبو عثمان سعيد بن العباس بن محمد القرشي الهروي قال: سمعت أبا العباس عبد الله بن محمد بن جعفر ببوشنج قال يقول: سمعت أبا محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس يقول: خرجت إلى أيلة إلى محمد بن عزيز الأيلي، فكتب لي أبي وأبو زرعة إليه، يعني في الوصاة، فجعل محمد بن عزيز يقرأ لي يوم الجمعة، ما صلى ذلك اليوم إلا الجمعة ركعتين والعصر أربعة، وكان يقرأ لي الحديث، على أن قراءة الحديث أفضل من صلاة التطوع.
سبق الكلام على هذا الباب أن هذا قول جمهور العلماء وهو الصواب، أفضل أن طلب العلم أفضل من صلاة التطوع، إذ أن طلب العلم منه ما هو واجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، ومنه ما هو تطوع أفضل من نوافل العبادة، حيث أن نفعه متعدي، وهو نفعه يحصل للمتعلم وللأمة، والأمة بأحوج. لو أن الناس أقبلوا كل على صلاة التطوع وعلى الصيام والقيام وما كان من ذلك دون طلب العلم جهلوا دينهم وفشت المنكرات وفسدت الحياة. نعم. ما يريد الله بها خيرا يفقهه في الدين، سواء كان خيرا لنفسه أو للمسلمين. نعم.
من قال كتابة الحديث أفضل من صوم التطوع؟ قال أخبرني عبد الغفار بن أبي الطيب المؤدب قال حدثنا عمر بن أحمد بن عثمان قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي الثلج قال حدثني جدي قال سألت أحمد بن حنبل قلت يا أبا عبد الله أيهما أحب إليك الرجل يكتب الحديث أو يصوم ويصلي؟ قال يكتب الحديث. قلت فمن أين فضلت كتابة الحديث على الصوم والصلاة؟ قال لئلا يقول قائل إني رأيت قوما على شيء فاتبعتهم. قال الخطيب قلت طلب الحديث في هذا الزمان أفضل من سائر أنواع التطوع لأجل دروس السنن وخمولها وظهور البدع واستعلاء أهلها. وقد أخبرنا أبو الطاهر العلوي قال حدثنا محمد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن أحمد بن عيسى بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بالري قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن سهل البزاز قال حدثنا محمد بن أيوب قال أخبرنا عبد الله بن عمر قال سمعت يحيى بن يمان يقول ما كان طلب الحديث خيرا منه اليوم. قلنا يا أبا عبد الله إنهم يطلبونه وليس لهم نية. قال طلبهم إياه نية.
وهذا الباب كما سبق الإمام أحمد يقول مفضلا لطلب الحديث على الصوم والصلاة أي النافلة، لئلا يقول قائل إني رأيت قوما على شيء فاتبعتهم، يعني لئلا يجهل الناس دينهم، حتى لا يجهل الناس دينهم. ثم علق الخطيب على كلام الإمام أحمد قال طلب الحديث في هذا الزمان أفضل من سائر أنواع التطوع لأجل دروس السنن، سنن قد خفيت في زمنه اندرست وخمولها وخملت صارت خاملة ما صارت منعوشة، وظهور البدع واستعلاء أهلها. ففي مثل هذا الحال نشر العلم جهاد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله لمع المحسنين. وطلب العلم أفضل الأعمال الإطلاق في كل زمان ومكان، لكن قد يتحتم في بعض الأزمنة والأمكنة على من هيئه الله لذلك. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير أمر المعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إذا انتشر الباطل، انتشرت البدع، انتشرت الجهل، يتحتم على يكون عينيا أن يهيئ أولياء الأمور من يقوم لله بالحجة. ساق أيضا إلى يحيى بن يمان ما كان طلب الحديث خيرا منه اليوم، يعني أنه في هذه الأيام أفضل مما مضى، لأنه لا يأتي عامل له الذي بعده شر منه. إذا كان الخطيب يعن من زمنه أن السنن قد اندرست في زمنه وخملت وظهرت البدع واستعلى أهلها وارتفعوا وانتشروا، كيف في زماننا؟ للحديث المذكور لا يأتي عامل الذي بعده شر منه. فكان والله أن المتفرغ لطلب العلم والصابر عليه والمجتهد فيه وفي تحصيله وفي نشره لله سبحانه وتعالى أنه على ثغر عظيم، وأنه يجب يعني أن يعظم كما جاء أنه في ملكوت السماوات أنه رجل كبير أو عظيم كما جاء في سنن الترمذي بسند صحيح شأنه كبير. فإذا كان هذه منزلتك أنت في هذا الحال ينبغي أن تصون نفسك، لأنك مغبوط، لأنك محسود، لأنك مرموق، ويريدون أن يضعوك تحت أقدامهم، أن يفتنوك بدنيا، أن يفتنوك بشبهات بشهوات بجهل. نعم، فأنزل نفسك منزلتها باتمع التواضع بحيث أنك لا تصرف عن الخير. إذا عرفت النعمة التي أنت فيها حافظت عليها ولا تصرف عنها. نعم والله إن نأسى ولله حكمة في خلقه، ونسأل الله الثبات على قوم عرفوا السنن، عرفوا القرآن، حفظوا القرآن، حفظوا من السنن، ولهثوا بعد الدنيا، إما راحوا بعد الجمعيات والجهل وضاعوا، وإما راحوا بعد الوظائف وضاعوا. ونحن ناديهم، وإذا ناديتهم اعتبروك أنك ما تفهم أنت، وأنك يعني ماذا تريد، أن تحرمهم النعمة، النعمة الدنيوية.
من كان يستشفي بقراءة الحديث؟ قال أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب الفقيه قال لنا أبو الحسن الدارقطني قال لنا محمد بن مخلد كان الرمادي إذا اشتكى شيئا قال هاتوا أصحاب الحديث، فإذا حضروا عنده قال اقرأوا علي الحديث.
جميل جميل. الشيخ رحمة الله عليه في مقدمة الصحيح المسند يقول: كانت تنتابه أمور وهموم وما كان من ذلك مضمون كلامه، فإذا قال حدثنا يحيى بن يحيى وذكر الحديث وذكر الإسناد ودخل يعني استراح. وفعلا والله مجالس العلم فيها سكينة وعافية، سكينة وعافية، حتى الهموم التي تنتابك تزول بسبب هذه السكينة، حتى المشاكل التي تعترضك ما أدري لو فرج الله عنك، فهذه عافية. مجالس الذكر مجالس عافية للقلوب والأبدان. اذهب إلى البيت، صلي الفجر اذهب إلى البيت، تجد خمولا، وتجد ربما ما يأتيك النوم كما تريد، وأمراضا وأتعابا واستثقالا، واستثقالا يثقل جسمك وبدنك، وربما ضاق صدرك وساء خلقك. لكن إذا أصبحت مع ذكر الله وصليت مع الناس وجلست لذكر الله، ثم صليت بعد الإشراق صلي الضحى، ثم تذكر الله عز وجل، ترجع بانشراح صدر، لأنك مع ذكر الله، ويخشى شيطانك الذي يصبح ويريد أن يبعدك عن الخير. هذا هو الواقع. اقرأوا علي الحديث، معنى أنه مع طلب العلم مع الحديث مع العلم يستريح، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أرحنا بها يا بلال، الصلاة والذكر والعلم يكون لها راحة. نعم.
ذكر نهي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رواية الحديث وبيان وجهه ومعناه. قال: أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن أحمد الماليني، قال: أخبرنا عبد الله بن عدي الحافظ، قال: أخبرنا أحمد بن شعيب النسائي، قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حاء. وحدثنا أبو سعد أيضا قال: أخبرنا عبد الله بن عدي قال: حدثنا أحمد بن الحسين ابن نصر الحذاء ومحمد بن صالح ابن ذريح والحسين بن عبد الله بن يزيد وإسماعيل بن حماد أبو النضر، قالوا: حدثنا إسحاق بن موسى حاء. وأخبرني علي بن أحمد الرزاز قال: أخبرنا علي بن إبراهيم ابن حماد ابن إسحاق القاضي قال: حدثنا ابن ناجية قال: حدثنا أبو موسى الأنصاري وهو إسحاق بن موسى قال: حدثنا معن بن عيسى قال: حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن إدريس عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال: بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عبد الله بن مسعود وإلى أبي الدرداء وإلى أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنهم فقال: ما هذا الحديث الذي تكثرون عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فحبسهم بالمدينة حتى استشهد. قال الشيخ أبو بكر: لم يروي مالك عن عبد الله بن إدريس غير هذا الحديث، ولم يحدث عن الكوفيين إلا عنه، لأنه كان على مذهبه في تحريم النبيذ وليس في موطئ معن. قال: أخبرنا عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران الواعظ قال: أنبأنا عمر بن محمد الجمحي بمكة قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن بيان عن عامر الشعبي عن قرظة بن كعب عن قرظة بن كعب قال: خرجنا فشيعنا عمر إلى صرار، ثم دعا بماء فتوضأ، ثم قال لنا: تدرون لما خرجت معكم؟ قلنا: أردت أن تشيعنا وتكرمنا؟ قال: إن مع ذلك لحاجة خرجت لها، إنكم تأتون بلدة لأهلها دوي بالقرآن كدوي النحل، فلا تصدوهم بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا شريككم. قال قرظة: فما حدثت بعده حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ: إن قال قائل: ما وجه إنكار عمر على الصحابة روايتهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتشديده عليهم في ذلك؟ قيل له: إنما فعل ذلك عمر احتياطا للدين وحسن نظر للمسلمين، لأنه خاف أن ينكلوا عن الأعمال ويتكلوا على ظاهر الأخبار، وليس حكم جميع الأحاديث على ظاهرها،
ولا كل من سمعها عرف فقهها، فقد يرد الحديث مجملا ويستنبط معناه وتفسيره من غيره فخشي عمر أن يحمل حديث على غير وجهه أو يؤخذ بظاهر لفظه والحكم بخلاف ما أخذ به، ونحو من هذا المعنى الحديث الآخر. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي قال: قرأت على أبي العباس ابن حمدان قال: حدثكم الحسين بن محمد بن زياد القباني قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال الخوارزمي: وقرأت على أبي بكر الإسماعيلي قال: أخبرك أبو يعلى يعني الموصلي قال: حدثنا خلف بن هشام قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي عن معاذ قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حمار له يقال له عفير، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به. قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، فيتكلوا. هذا لفظ حديث خلف وحديث أبي بكر نحوه، غير أن فيه قال: فقال عمر: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، تبشرهم فيتكلوا. قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن محمد الأصفهاني الحافظ بنيسابور قال: أخبرنا أبو عمرو ابن حمدان قال: أخبرنا عمران بن موسى ابن مشاجع قال: حدثنا محمد بن خلاد قال: حدثنا معتمر
عن
قال: أخبرنا عمران بن محمد بن مجاشع قال: حدثنا محمد بن خلاد قال: حدثنا معتمر عن أبيه قال: حدثنا أنس قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمعاذ: من لقي الله لا يشرك يعني به شيئا دخل الجنة، فقال: يا نبي الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، إني أتخوف أن يتكلوا. قال: وأخبرنا الحسن بن أبي بكر قال: قال لنا أبو علي الطماري: كنا عند أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب، فقال له رجل: أيش معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي وقد أقبل أبو بكر وعمر؟ فقال: هذان سيدا كهول أهل الجنة، لا تخبرهما يا علي. قال: أشفق عليهما من التقصير في العمل. قال أبو بكر: قلت: وكذلك نهى عمر الصحابة أن يكثروا رواية الحديث إشفاقا على الناس، أن ينكلوا عن العمل اتكالا على الحديث. وفي تشديد عمر أيضا على الصحابة وفي روايتهم حفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وترهيب لمن لم يكن من الصحابة أن يدخل في السنن ما ليس منها، لأنه إذا رأى الصحابي المقبول القول المشهور بالصحبة بصحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تشدد عليه في روايته، كان هو أجدر أن يكون للرواية أهيب، ولما يلقي الشيطان في النفس من تحسين الكذب أرهب.
الصحابة عدول. نعم.
قال: أخبرنا أبو الفرج عبد السلام بن عبد الوهاب القرشي بأصفهان قال: أخبرنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني قال: حدثنا أبو يزيد القراطيسي قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا معاوية بن صالح قال: حدثني ربيعة بن زيد عن عبد الله بن عامر اليحصبي قال: سمعت معاوية على المنبر بدمشق يقول: أيها الناس، إياكم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا حديثا كان يذكر على عهد عمر رضي الله عنه، فإن عمر كان يخيف الناس في الله عز وجل. وإلى المعنى الذي ذكرناه ذهب عمر رضي الله عنه في طلبه من أبي موسى الأشعري أن يحضر معه رجلا يشهد أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث السلام.
استئذان ثلاثا وإلا فرجع هذا. نعم.
قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سعيد الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سلم عبد الله بن قيس على عمر بن الخطاب ثلاث مرات فلم يؤذن له فرجع فأرسل عمر في أثره فقال لما رجعت؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا سلم أحدكم ثلاثا فلم يجب فليرجع. فقال عمر لتأتيني على ما تقول ببينة أو لأفعلن بك كذا، غير أنه قد أوعده. قال فجاءنا أبو موسى منتقعا لونه وأنا في حلقة جالس، فقلنا ما شأنك؟ فقال سلمت على عمر فأخبرنا خبره، فهل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ قالوا نعم كلنا قد سمعه. قال فأرسلوا معه رجلا منهم حتى أتى عمر فأخبره بذلك.
يعني أبا سعيد كما جاء في الحديث، فأبو سعيد هو الذي ذهب، وهذا متواتر، يعني المجلس كلهم يعرفون هذا الحديث، إذن ثلاث يؤذن لك وإلا فارجع، يعني للتثبت ولصيانة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيعلق الخطيب.
قال الشيخ أبو بكر الحافظ لم يطلب عمر من أبي موسى رجلا يشهد معه بهذا الحديث لأنه كان لا يرى قبول خبر الواحد العدل، وكيف يقول ذلك وهو يقبل رواية عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أخذ الجزية من المجوس ويعمل به، ولم يروه غير عبد الرحمن، وكذلك حديث الضحاك بن سفيان الكلابي في توريث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، ولا فعل عمر أيضا ذلك لأنه كان يتهم أبا موسى في روايته، لكن فعله على الوجه الذي بيناه من الاحتياط لحفظ السنن والترهيب في الرواية والله أعلم. وقد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين الحظ على نشر الحديث وحفظه والمذاكرة به، ونحن نورد من ذلك ما تيسر إن شاء الله تعالى.
وفي القرآن والسنة الحظ على نشر العلم، بلغ عني ولو آية، ادعو إلى سبيل ربك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سمع رحم الله امرأ سمع من نظر الله امرأ سمع أن مقالها فعاها فأداها كما سمعها، وغير ذلك من الأدلة تدل على نشر العلم. إنما عمر كان هذا احتياطا منه كما لخصه الخطيب وشرحه مرارا، بما لا يحتاج إلى مزيد على توجيه كلام عمر رضي الله عنه، وقد ثبت عنه ذلك. نعم. إلى هنا بارك الله.